بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى البحث حول التجري من الناحية الأصولية، وذكرنا أن البحث حول التجري من الناحية الأصولية له ناحيتان. الناحية الأولى أن الخطابات الأولية هل لها إطلاق يشمل المتجري أو لا إطلاق لها؟ فعندما يقول الشارع المقدس لا تشرب الخمر، فهذا الخطاب لا شك أنه يشمل من كان قاطعا بالخمر الواقعي، ولكنه هل يشمل من كان قاطعا بخمرية الخل أو بخمرية الماء؟ فهذا الخطاب موجه له أيضا، لا تشرب الخمر موجه لمن قطع بأن هذا الماء خمر أو ليس موجها له. بعبارة أخرى، هل أن الخطابات الأولية لها إطلاق يشمل بلي العناوين المقطوعة، أو أن الخطابات الأولية لا تشمل إلا العناوين الواقعية فقط؟ وهكذا هو ينبغي أن يعقد البحث بهذا التحرير، أن الخطابات الأولية لها إطلاق يشمل العناوين المقطوعة وإن لم تكن مصيبة للواقع، أو أنه ماذا؟ لا إطلاق لها لأنها فقط ناظرة إلى العناوين الواقعية. لا تشرب الخمر منصب على الخمر الواقعي لا على ما قطع بكونه خمرا. خب، إن أثبتنا بأن الخطابات الأولية لها إطلاق حتى للعناوين المقطوعة، نتيجة ذلك ماذا؟ أن التجري حرام. لماذا؟ لأن المتجري قد قطع بالعنوان، قد قطع بالعنوان، وقلنا بأن الخطابات الأولية لها إطلاق يشمل العناوين المقطوعة، إذن فالخطاب يشمل المتجري أيضا، يشمل المتجري، فما فعله المتجري يكون مخالفة للحرام فيكون حراما، الفعل المتجرى به يكون مخالفة للحرام فيكون حراما. هذه النتيجة المترتبة على هذا البحث الكبروي. خب، هذا البحث إذا أردنا أن نحرره ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن الظاهرة من الخطابات تعلق الخطاب بالعناوين الأولية. فعندما يقول المشرع أقم الصلاة، الظاهر الأولي أن هذا الخطاب متعلق بالصلاة الواقعية، بالصلاة الخارجية، لا بما قطع أنه صلاة وإن لم يكن صلاة في الخارج. هذا هو الظاهر الأولي. عندما يقول لا تشرب الخمر، الظاهر الأول لهذا الخطاب لا تشرب الخمر الواقعي، لا أنه لا تشرب ما قطعت بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع. ظاهر الخطابات الأولية التعلق بالعناوين الواقعية بما هي هي، وليس التعلق بالعناوين الواقعية بما هي مقطوعة، يعني لم يؤخذ القطع في متعلق الخطاب. هذا ظاهر الظاهر الأول، مقتضى القواعد الأولية، مقتضى الظواهر. إذن نحن هنا نبحث عن ماذا في الناحية الأولى؟ نحن هنا نبحث هل أن هنالك ثمة قرينة اعتمد عليها الشارع المقدس في خطاباته، ولو قرينة خارجية، هذه القرينة تصحح لنا رفع اليد عن الظهور الأولي أو لا توجد هنالك قرينة؟ يعني هل أن الشارع المقدس قد نصب لنا قرينتان على أنه قد أخذ القطع في متعلق التكليف، بحيث أن العناوين التي هي متعلقات التكليف هي العناوين المقطوعة، أقم الصلاة أي ما قطعت بكونه صلاة، لا تشرب الخمر أي ما قطعت بكونه خمرا، هل نصب الشارع المقدس قرينة على هذا أو لا؟ إن ثبت عندنا أنه نصب قرينة فلنا أن نرفع اليد عن الظهور الأولي، وإن لم يثبت ذلك فنحن والظهور الأولي أن الخطابات الأولية متعلقة بما؟ بالعناوين بما هي هي، لا بالعناوين بما هي مقطوعة. صار معلوما. إذن منطلق البحث هو هذا. فمن يدعي إطلاق العناوين، إطلاق الخطابات الأولية، من يدعي الإطلاق عليه أن يثبت وجود القرينة. فما هي القرينة المدعاة؟ القرينة المدعاة يتوقف فهمها على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي قبح التكليف بغير المقدور، وقلنا بأن هذه المقدمة لا كلام فيها، مفروغ عنها، يقبح التكليف بغير المقدور. لماذا يقبح التكليف بغير المقدور؟ تذكر لذلك بيانات في كلمات الأصوليين، ولكننا لسنا بصدد عرض هذه البيانات، بل نكتفي ببيان واحد وهو نكتة اللغوية. ما هو محصل هذا البيان؟ محصل هذا البيان هو أن الشارع المقدس عندما يأمر بأمر أو ينهى عن شيء فإن له هدفا وراء الأمر، وراء الزجر، وراء النهي عفوا. هذا الهدف هو ماذا؟ هذا الهدف هو جعل المحركية والداعوية والباعثية في نفس المكلف، في نفس المخاطر. فعندما يقول له أقم الصلاة، الهدف من هذا الخطاب هو ماذا؟ جعل الباعثية والمحركية والداعوية نحو الصلاة، نحو هذا المتعلق. هذا هدف المشرع. في النواهي يجعل الزاجرية، عندما يقول له لا تشرب الخمر، الهدف من ذلك أن يزجره، أن يجعل له زاجرية عن ارتكاب شرب الخمر. إذن فالشارع المقدس عندما يأمر بأمرين فإن الغرض من الأمر هو جعل الباعثية والداعوية أو المحركية والغرض من النهي هو جعل الزاجرية. فإذا كان التكليف مقدورا فهذا الهدف ماذا؟ عقلائي. وأما إذا كان التكليف غير مقدور، المكلف به بعبارة أدق، إذا كان المكلف به غير مقدور فإن هذا الغرض لا يتحقق. لو كان الشارع المقدس يعلم بأن الإنسان لا قدرة له على الطيران، فعندما يقول له طر هناك غرض من هذا الأمر أو ليس هنالك غرض؟ المفروض أن هنالك غرض، وهو جعل المحركية الباعثية. والحال أن الشارع يعلم بأنه ماذا؟ عاجز، لا يستطيع التحرك بهذا المحرك ولا يستطيع الانبعاث عن هذا البعث، فالجعل حينئذ يكون لاغيا، التكليف يكون لاغيا لأن الهدف منه لا يتحقق. إذن إنما بنينا على قبح التكليف بغير المقدور أو على امتناع التكليف بغير المقدور، لأن التكليف بغير المقدور لغو، واللغو لا يصدر من الحكيم سبحانه وتعالى. من هنا بنينا على أن التكليف بغير المقدور ماذا؟ ممتنع. ونظرا لامتناع التكليف بغير المقدور، بل نظرا لبداهته، مو فقط هو ممتنع بل هو بدهي أصلا لا يحتاج إلى إقامة دليل، إلى إقامة برهان، نظرا لبداهته، فإن من قال بإمكان التكليف بغير المقدور، بعبارة أخرى من قال بعدم امتناع التكليف بغير المقدور من بعض المتكلمين، يحمل كلامه على الإمكان الذاتي لا على الإمكان الوقوعي. من قال من المتكلمين بعدم امتناع التكليف بغير المقدور يحمل كلامه على الإمكان الذاتي، كان الذاتي يعني أن المولى يمكن ذاتا أن يكلف بغير مقدور، إمكان ذاتي ممكن، إلا أنه يقع أو لا يقع؟ لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن المولى حكيم، والحكيم لا يمكن صدور ذلك منه، مو لا يمكن ذاتا، ذاتا يمكن، إلا أنه وقوعا لا يمكن تحققه. هذا إنما نقوله لبداهة امتناع التكليف بغير المقدور، فيوجه من قال بعدم الامتناع بالامتناع الوقوعي، بعدم الامتناع بالامتناع الوقوعي لا بالامتناع الذاتي، لا بالامتناع الذاتي، وإنما نوجه كلامهم بذلك لمخالفته للبداهة. فإذا المتحصل هو عدم إمكان التكليف بغير المقدور، ونظرا لذلك أيضا فإن الشارع المقدس إذا أخذ في خطابه قيدا للتكليف، قيدا للتكليف، قيدا للجعل لا للمجعول، ولكن هذا القيد كان خارج الاختيار، لابد أن يؤخذ مفروض الوجود، لابد أن يحمل على أنه قيد قد أخذه الشارع مفروض الوجود. مثلا إذا قال الشارع المقدس صل عند الزوال، لا شك أن الزوال ليس اختياريا للمكلف، ليس اختياريا للمكلف، وظاهر هذا الخطاب أن هذا القيد قيد لماذا؟ للتكليف، قيد للتكليف، قيد للمتعلق، عفوا، قيد للمتعلق يعني للصلاة، صل عند الزوال، هذا القيد ظاهر في كونه قيدا للمتعلق. خب، فصار المتعلق مقدورا أو غير مقدور؟ صار غير مقدورا،
لماذا؟ لأن القيد المأخوذ فيه ليس اختياريا، قيد تكويني. لذلك قال الفقهاء بأن مثل هذا القيد لا ينبغي أن يكون ماذا؟ قيدا للمتعلق، بل يؤخذ مفروض الوجود، يعني على نحو القضية المقدرة، على نحو القضية الحقيقية. وكأن الشارع حينما قال صلي عند الزوال، قوله هذا في قوة قوله صلي إذا زالت الشمس، يعني هذا القيد أخذته مفروض الوجود، فإن تحقق فرضنا وجوده فماذا؟ فصلي. لا أننا نطالبك بتحقيق هذا القيد، هذا القيد خارج الاختيار، خارج القدرة. إذن فلا كلام في هذه المقدمة، وهي مقدمة قبح التكليف بغير المقدور، هذه واحدة. المقدمة الثانية هي دخالة العلم أو القطع في ماذا؟ في الإرادة والكراهة، بمعنى أن العلم، أن الإرادة والكراهة معلولان للعلم، معلولان للقطع. لماذا الإرادة والكراهة معلولان للعلم ومعلولان للقطع؟ دققوها هنا. الإرادة والكراهة معلولان للعلم والقاطع من ناحيتين، من جهتين. الجهة الأولى هي أن الإرادة والكراهة من الصفات تعلقية الوجود، والمراد من الصفات تعلقية الوجود الصفات التي لا يمكن تحققها إلا بمتعلق، فما لم يكن المتعلق موجود لا يمكن تحقق تلك الصفة، فالإرادة من غير مراد لا يمكن تحققها، الكراهة من غير ما يكره لا يمكن تحققها. كراهة ماذا؟ إرادة ماذا إن لم يكن هنالك مراد؟ كراهة ماذا إن لم يكن هنالك مكروه؟ حب ماذا إن لم يكن هنالك محبوب؟ وهكذا. فالصفات التعلقية الوجود لا بد من افتراض متعلق موجود لها، وبالتالي فالإرادة والكراهة معلولتان للعلم بوجود متعلقهما، يعني بوجود المراد وبوجود المكروه، فما لم يعلم المريد بوجود المراد لا يمكن أن تتحقق منه إرادة، ما لم يعلم العطشان بوجود الماء لا يمكن أن تتعلق إرادته بذلك الماء، وإنما تعلق إرادته بذلك الماء فرع علمه بوجود الماء، وإلا ما لم يكن هنالك متعلقون يعلم به المريد لا يمكن أن تتعلق إرادته به. فإذن الإرادة والكراهة تحتاجان إلى العلم أولا من ناحية ماذا؟ من ناحية أنهما صفتان تعلقيتان، هذه ناحية. الناحية الأخرى، الإرادة والكراهة تحتاجان إلى العلم والقطع من ناحية Thank you.
Thank you. Thank you.
النتيجة. والمفروض أن إرادة المكلف تابعة لقطعه بالنفع والضرر بمقتضى المقدمة الثانية، فلا محالة الأولى التكليف قبح التكليف بغير المقدور، فلا محالة إذا كانت إرادة المكلف تابعة لقطعه يكون متعلق البعث والزجر هو ما تعلق به القاطع، أي تعلق التكليف بإرادة المقطوع بكونه صلاة، تعلق التكليف بكراهة المقطوع بكونه خمرا، وهكذا سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا له، فتكون نسبة العصيان على تقدير التمرد إلى من كان قطعه مطابقا للواقع ومن كان قطعه مخالفا له على حد سواء، يعني المتجري والعاصي اثنينهم مشمولان لإطلاق الأدلة الأولية، إذ مطابقة القطع للواقع ومخالفته له خارجتان عن اختيار المكلف، فلا معنى لإناطة التكليف والعقاب بهما. صار معلوم؟
بل يستحيل إناطة التكليف والعقاب بهما، مو فقط لا معنى، يستحيل. فتحصل أن متعلق التكليف هو ما تعلق القطع بانطباق الموضوع عليه فعلا، أن متعلق التكليف يعني المعلوم، العنوان المقطوع وليس العنوان الواقعي، هو ما تعلق القطع بانطباق الموضوع عليه فعلا أو تركا. فيكون قول المولى أكرم العلماء بعثا نحو إكرام من قطع بكونه عالما، وقوله لا تشرب الخمر زجرا عن شرب مائع قطع بكونه خمرا، وإطلاقهما يشمل صورة مخالفة القطع للواقع أيضا. إذن بعد ما نحتاج إلى كلفة في إثبات حرمة التجري، بعد إثبات أن الأدلة الأولية لها إطلاق يشمل المقطوع به من العناوين. والجواب عنه أولا بالنقض بالواجبات لعدم اختصاص الدليل المذكور بالمحرمات، فلو فرض أن الواجب المستفاد من قول المولى صل في الوقت هو اختيار ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فصلى المكلف مع القطع بدخول الوقت ثم بان خلافه، فلا بد من الالتزام بسقوط التكليف، لأن المأتي به موافق للمأمور به لتحقق المأمور به الواقعي، وهو ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فلزم القول بالإجزاء في موارد الأوامر العقلية الخيالية يعني المتوهمة، ولم يلتزم به أحد من الفقهاء. هذا نقض. فإذا أكو تالي فاسد يترتب على الالتزام بأن متعلقات التكاليف هي الأفعال الخارجية، فلا بد فيعلم من ذلك بطلان المتلو. هذا التالي يدل على بطلان المتلو، وهذا واضح. وثانيا بالحال بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، كما هو المشهور من مذهب العدلية في قبال الرأي الآخر اللي يقول قائمة بنفس الجعل. والمستفاد يعني هذا هم المشهور هم المستفاد من ظواهر الأدلة الشرعية، فإن الظاهر من مثل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن النهي عن الفحشاء والمنكر إنما هو من آثار نفس الصلاة لا من آثار ما قطع بكونه صلاة ولو لم يكن في الواقع صلاة. وهذا معلوم بعد. وكذا الحال في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية، فإنها أيضا تابعة للأغراض الشخصية المتعلقة بنفس العمل. ائتني بهذا الكتاب، يريده هو لأن مصلحته قائمة به لا بما قطع أنه كتاب وإن لم يكن هو الكتاب الخارجي، فلا محالة يكون البعث نحو نفس العمل، وإنما الاختيار طريق إلى حصول العمل خارجا في مقام الانتفاع.
يعني أنه
يؤخذ شرطا، يؤخذ طريقا، يؤخذ مقدمة، فلا دخل للقطع في متعلق التكليف أصلا، لا إرادة جزء المتعلق ولا القطع جزء المتعلق، لا الكراهة جزء المتعلق ولا القطع الذي هو علة لها أيضا جزء متعلق، فقط شروط مقدمات مأخوذان بنحو المعاني الحرفية. غاية الأمر أنه مع القطع بالتكليف يصح عقاب العبد على المخالفة. انتهى المطلب أصلا، خلاص انتهى مطلبنا الآن، هذا ذيل المطلب، ذيل المطلب. غاية الأمر إذا نقول القطع ما إلى دخل في متعلق التكليف، إذن القطع كان مصيبا أو غير مصيب
شنو ثمرة تترتب عليه؟ غاية الأمر أنه مع القطع بالتكليف يصح عقاب العبد على المخالفة، قطع وخالف، لأن التكليف الواصل مما يصح العقاب على مخالفته بحكم العقل، ولا يصح العقاب مع الإنقياد ولو كان قطعه مخالفا للواقع. قطع مثلا بأن صلاة الجمعة واجبة فصلى وهي محرمة، انقاد أو لم ينقاد؟ انقاد، لا يصح عقابه على هذا الانقياد المخالف للواقع لكونه معذورا حينئذ. ولهذا نسمي القطع بالمنجز مع المطابقة وبالمعذر مع المخالفة. وبهذا ظهر أن صحة العقاب على التمرد على تقدير مصادفة القطع للواقع وعدمها، يعني عدم الصحة، عدم صحة العقاب على تقدير عدم المصادفة، لا توجب دخول الأمر الخارج عن الاختيار في حيز الطلب. هذا كأنه مثابة إشكال مقدر. انتون مو تقولوا إذا صادف قطع الواقع وخالف يعاقب، وإذا لم يصادف الواقع لا يعاقب؟ خب المصادفة وعدم المصادفة اختياريان أو خارجان عن الاختيار؟ خارجان. والحال أن العقاب وعدم العقاب أنيطا بهما هنا، فكيف أنيطا بأمرين خارجين عن الاختيار؟ يجيب عنه. وبهذا ظهر أن صحة العقاب وعدمها لا توجب دخول الأمر الخارج عن الاختيار في حيز الطلب، ولا إناطة العقاب بأمر خارج عن الاختيار. لما؟ إذ العقاب مع المصادفة إنما هو على مخالفة التكليف الواصل مخالفة بالإرادة والاختيار، وصله التكليف وخالفه فيصح عقابه. وعدم العقاب وعدم العقاب مع عدم المصادفة إنما هو لعدم تحقق مخالفة التكليف في الواقع ولو بلا اختيارين، صحيح من غير اختيار، لم يعني صارت منه صدفة. وعدم العقاب لأمر غير اختياري مما لا بأس به، عدم العقاب لأمر غير اختياري ولا بأس به، القبيح هو العقاب على الأمر غير الاختياري، أما عدم العقاب فلا بأس به. وعدم العقاب لأمر غير اختياري مما لا بأس به، إنما القبيح هو العقاب على أمر غير اختياري. أما الكلام في الجهة الثانية فيأتي، والحمد لله رب العالمين.